الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، شكر الله لمركز الطوال حسن تنظيمهم لدورة العلامة الإمام أحمد بن يحيى النجمي يرحمه الله رحمة الأبرار. هذه الدورة سنوية، وهي والله فرصة عظيمة في أن يطلب الواحد منا العلم عن أهله، ويأمها علماء وطلاب علم نحسبهم والله حسيبنا جميعا أنهم على خير وعلى تقى وعلى صلاح. فلننهل من هذه الدورة ولنغتنم هذه الفرصة قبل أن تلتف الساق بالساق، قبل أن ترحل أيها المكلف من هذه الدنيا. وقد شغلتك هذه الدنيا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموفقين ومن المقبولين، والرزق قد كفله الله تبارك وتعالى، فلا تخف الضيعة، وإنما كن من العقلاء حيث ترد على المنهل العبد لتأخذ منه علما صافيا، علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أحسبهم كذلك والله حسيبنا جميعا. هذه الدورة تبدأ بأمر الله تبارك وتعالى يوم الجمعة، يفتتح العلامة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي حفظه الله ونفع الله به أينما كان وبذريته، ثم يأمها بعد ذلك مجموعة ونخبة من المشايخ وطلاب العلم، فنحرص عليها. تقدم هذه الدورة الأم دورات فرعية في محافظات الطوال والموسم، ومنها هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يفتح فيه علي وعليكم في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها في ليلتين. نحتسب الجلوس عند الله تبارك وتعالى، لأنه هنيئا لمن جلس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى يتعلم شرع الله، يتفقه في دين الله تبارك وتعالى. كم له من أجور لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. وأذكر نفسي وإياكم بحديث جاء في المسند، مسند الإمام أحمد رحمه الله، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنيئا. الحديث صححه الإمام الألباني، ينادي مناد من السماء أن قوموا أيها الجالسون بعد انتهاء هذا المجلس مغفورا لكم، غفرت لكم ذنوبكم. ومن منا لا يحتاج ذلك؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وفي رواية الأغر أكثر من 100 مرة يستغفر الله ويتوب إليه، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام، فما أحوجنا. ثم الأمر الآخر، البشرى الأخرى، قد بدلت سيئاتكم حسنة، ما اقترفته من معاصي ولا بد أن تقترف، لأن كل ابن آدم خطاء. يبدل الله تبارك وتعالى هذه المعاصي إلى حسنات، هنيئا. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وقوله الحق: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فما أحوجنا أن نحرص على مجالس العلم وحلق الذكر. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، حلق التي يذكر الله عز وجل فيها، تتعلم فيها شرع الله، تتعلم دينك، كيف تعبد الله على بصيرة، كيف تخرج نفسك من الجهل، كيف تنقذها، كيف تنقذ غيرك. يا أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. بل في الرواية الأخرى أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة. الحديث صححه الإمام الألباني. فلنحرص، هذه من باب الذكرى لنفسي أولا المقصرة، ثم لمن سمع، فنحرص على مثل هذا. وهي في قرية النجامية، المشوار الحمد لله يسير، كان الأوائل يتعبون في الانتقال من مكان إلى آخر، أما نحن فنحمد الله ونشكره، قد يسر الله عز وجل لنا فلا نفرق. من لم يستطع لأعذار معه فهي تنقل ولله الحمد والمنة عبر الشبكة، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى علينا. إذا لم تستطع فانوي صادقا أنه متى ما تيسر لك تذهب، حتى ولو لم تذهب تحصل على أجور. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سار إلى تبوك في غزوة، قال: إن بالمدينة رجالا، رجال بالمدينة جلسوا، ما ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شرفوكم في الأجر، حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. فإذا كنت معذورا فانوي صادقا أنك متى ما تيسر لك أن تكون أول الحاضرين. أسأل الله جل في علاه أن ييسر لي ولكم حضور هذه الدورة المباركة والاستفادة منها، إنه جواد كريم. نأتي إلى موضوع هذا اللقاء، ألا وهو شروط الصلاة. الشرط لا بد أن يكون موجودا حتى تصح الصلاة، فكل واحد منا ينظر في هذه الشرائط، في هذه الشروط للصلاة، حتى لا يتعب نفسه في صلاة لا تقبل، يتنبه لهذا وينظر من هم أهل الأعذار الذين يسقط عنهم هذا الشرط، وينظر في نفسه هل هو منهم أو لا. بدأ رحمه الله تبارك وتعالى وهذا الكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للإمام ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. والله ما أحوجنا أن يكون هذا الكتاب في بيوتنا نقرأه ونستفيد منه، لأنه ولله الحمد عقيدة، ثم صلاة، قبلها طهارة، ثم أشياء ولله الحمد لا يستغني عنها أحد منا أبدا. فما أحوجنا، حتى ولو كنت من طلاب العلم ومن العلماء، ما يمنع أن تراجع ذلك حتى تدرسه وتقرره لغيره. ذكر رحمه الله قال: شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام، لا بد أن يكون المصلي مسلما، لأنها لا تقبل الصلاة من غير المسلم ولو صلى الدهر كله، لا تقبل منه، لأن الله تبارك وتعالى إنما يتقبل من المتقين. فالإسلام شرط من شروط قبول الصلاة حتى تكون الصلاة مقبولة. وسامحوني تكون على اختصار لطول الموضوعات. ثم العقل، فلا تقبل من مجنون الصلاة، لا تقبل من مجنون، فلو صلى دهره كذلك ما تقبل منه، لأنه شرط من شروط قبولها، قبول الصلاة، أن يكون عاقلا. والمجنون قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يفل، حتى يذهب الله تبارك وتعالى عنه ما يجد من هذا الجنون، لأن العقل مناط التكليف. العقل هو مناط التكليف، فإذا لم يكن عاقلا فلا شيء عليه. ثم التمييز، أن يكون الذي يصلي مميزا، يعني في السابعة في السادسة يكون يميز يعرف. لذا الذي تأتي به إلى المسجد حاول أن يكون مميزا، لأنه قد يقطع الصف إذا كان صغيرا، كما يقول بعض أهل العلم يقطع الصف الذي يكون في الثالثة وفي الثانية من عمره ويشغلك ويشغل الناس. فهذا إذا لم يكن يحسن، ما معنى مسجد وما معنى أنه يؤتى إليه ليخشع الناس في صلواتهم، ليقبلوا على الله تبارك وتعالى، ليتفرغوا من دنياهم كلها؟ لا بد أن تعلمه ذلك في البيت حتى يعي. إذا كان لا يعي ذلك ويأتي فيؤذي الناس، فحذاري، حذاري أن تأتي به. عوده بعدما يكبر قليلا حتى يكون مميزا، يكون مميزا. بعض الصحابة وهو في الخامسة من عمره يذكر مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء في وجهه، رضوان الله على الصحابة أجمعين. فعندما يميز الإنسان، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع إذا بلغوا سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، ولكن ضرب تأديب لا ضرب عنف وضرب إرهاب، نسأل الله السلامة والعافية، فيكره الصلاة ويكره دين الله، نسأل الله السلامة والعافية. لا بد أن تكون دعوتنا كدعوة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحكمة بالموعظة الحسنة. قال الله وقوله الحق: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نحببهم في الصلاة، نرغبهم فيها، نذكر لهم الأجور التي يحصل عليها حتى الصغير قبل بلوغه، لأنها لا تضيع عند الله تبارك وتعالى، بل هي مسجلة له في موازين أعماله. وهذا من فضل الله وجوده. النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع له صبي صغير، قالت المرأة: أوى لهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم، ولك أجر، فهذا حج، ولكن إذا بلغ فإنه يحج حجة الإسلام. هكذا الصلاة عودوا عليها، يعتد على المسجد وعلى القدوم بين الناس وعلى معرفة هذه الفريضة العظيمة التي شرعها الله تبارك وتعالى. رفع الحدث، والحدث إما أن يكون حدثا أكبر أو حدثا أصغر. الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل كالجنابة والحيض والنفاس، هذه توجب الغسل. وينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم، ربما قد نقصر فيه، نفرق بين الغسل المجزئ والغسل الكامل. نقرأ في كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يغتسل عليه الصلاة والسلام. قلت لكم قد يكون الإنسان بعد عن هذا الموضوع فترة من الزمن، فيحتاج أن يقرأ، أن يذاكر، يذهب إلى العلماء فيسألهم، إلى أئمة من يبدو فيهم خيرا فيسألهم عن هذا الباب العظيم. لأنك إذا لم تحسن الغسل لا تقبل لك الصلاة، لا تقبل صلاتك. أنت لست الآن الحمد لله في مكان، أكثر ما من بيت إلا وفيه طالب علم نحمد الله يذهب إلى المدرسة ويدرس حتى في الرابع الابتدائي وفي الخامس الغسل، غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المتوسط وفي الثانوي. هذا فضل من الله علينا عظيم، تدرس في مدارسنا، فما أحوجنا أن نأتي ونسأل، لأن هذه عبادة لا بد أن تكون مقبولة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما: إن العبد لا يصلي وما له من صلاته إلا تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كنت لا تحسن الطهارة؟ هذه كارثة عظيمة، ينبغي لنا أن نتفطن إليها، وألا يجامل بعضنا بعضا في مثل هذه المسائل العظيمة. ما يمنع أن تأتي وتسأل، لو أراد أحدنا أن يشتري أرضاً أو سيارة لسأل عنها القاصي والداني، هذا أمر ديني، هذه صلاة. لا بد أن نتنبه لمثل هذا الأمر الجلل العظيم. بعضهم يقول كما تقول العامة رب غفور رحيم، نعلم الحمد لله، نعلم أنه غفور رحيم، من أسمائه الغفور والرحيم، ونعلم آية في كتاب الله تقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، والآية التي تليها وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما أحوجنا أن نكون أهل فقه في دين الله تبارك وتعالى حتى نعبد الله على بصيرة. وهذا لا يتأتى علم هكذا يأتيك وأنت نائم، لا والله، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، تبذل السبب، كما تبذل السبب لتكسب المال وتكسب غيره من الرزق، ابذل السبب لتكسب العلم، العلم النافع الذي ينير الله عز وجل لك به الدرب، فتعبد الله عز وجل حق العبادة وتقدره سبحانه وتعالى حق تقديره. إذا رفع الحدث إما أن يكون الحدث أكبر فهذا يرفعه الغسل، وإما أن يكون الحدث الأصغر وهذا يرفعه الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل صلاة أحدكم حتى يتوضأ. لا بد أن يتوضأ، ولا بد أن نحسن وضوءا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ومن قرأ في باب الوضوء سواء في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو غيرها من السنن وجد صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واضحة جلية. عندما تقرأ الحديث الذي رواه حمران مولى عثمان رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه يصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بتور في ماء، إناء فيه ماء، وتوضأ، توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لمعة مثل موضع الدرهم في عقب أحدهم فقال، انظروا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ويل للأعقاب من النار. المسألة عظيمة، بعضهم يمسح مستعجلا حتى الشعر هكذا في أطراف أصابعه فقط، وهذه إذا غسل اليدين لا يدخل المرفقين في الغسل. ينبغي لنا أن نتنبه وأن نقرأ في هذه الأبواب التي هي مفتاح الخير. ما أحوجنا إلى ذلك أيها المباركون. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى الشرط الخامس إزالة النجاسة، والنجاسة لا بد أن تزال من ثوبك ومن بدنك ومن البقعة التي تصلي عليها. تنبه لهذه الثلاث، يعني تعاهد ثوبك، وإذا كنت لا تعلم فالأمر في هذا الحمد لله في سعة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه، في حذائه عليه الصلاة والسلام، والصحابة كذلك، لأن هذه من السنن. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعال، يعني نخالفهم، لكن ما دامت المساجد مفروشة لا بد أن تكون نعليك نظيفة، نظيفة حتى لا يتسخ المسجد فرشه. لكن إذا صليت في البيت صلي بهذه السنة، أقم هذه السنة. الشاهد معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه، فجاءه جبريل وهو في الصلاة فأخبره أن بنعليه قذرا أذى نجاسة، فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. من قبل ما أعاد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن يعلم بموضع النجاسة. فعلينا أيضا أن نتنبه، أن نتنبه الذي مثلا يداعب أطفاله الصغار أو كذا، يتنبه وهو ذاهب إلى المسجد، ربما علق شيء من طفله نجسا فيه، يتنبه لهذا الأمر، لأنه ذاهب إلى الصلاة وهو يريدها أن تكون صلاة مقبولة، لا يريد أن يفرط فيها. قد ترك أشغاله وأعماله وترك أموره كلها وجاء إلى المسجد، يريدها صلاة مقبولة كصلاة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك البدن، بدنك جسدك حاول أن تتنبه له، وهذا يحدث في غسل الجنابة أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مذاكيره عليه الصلاة والسلام، يعني ما تلطخ من أثر الجماع يغسله عليه الصلاة والسلام، ولا حياء في مثل هذا، لأنه فقه في دين الله تبارك وتعالى. ثم الذي تصلي عليه الفرش أو غيره تتنبه له أن يكون طاهرا. إذن هذا هو الشرط الخامس، إزالة النجاسة. الشرط السادس ستر العورة، أن تكون العورة مستورة حين الصلاة. ويختلف الرجل عن المرأة، فالمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، قال بعض العلماء وجهها فقط إذا كانت تصلي في بيتها، أما إذا حضر أجانب فإنها تغطي حتى وجهها. وانظروا إلى ستر الإسلام للمرأة، نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أزواجنا وبناتنا وأخواتنا وأمهاتنا. والله ما أحوجنا إلى الدعاء أيها المباركون. إذا كانت بحضرة أجانب وهي في الصلاة تغطي، كانت عائشة رضي الله عنها في الحج تقول: فإذا مر بنا الرجال أسدلنا، يسدلنا وهو في الحج، تسدل على وجهها حتى لا يراها الأجانب. فما أحوجنا أن نعلم أهلينا مثل هذا، أن نذكرهم بالصالحات من النساء، لأن أصبحت القدوات المشاهير، وتعرفون أنتم أكثر مني وسائل التواصل وما فيها من المشاهير والمشهورات، كل واحد منا سيسأله الله تبارك وتعالى عما استخلفه الله عز وجل عليه. حديث عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سيسألنا الله جميعا عما استرعاه، عند ابن ماجه وعند الإمام أحمد: حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أحفظ أم ضيع، هل حفظت ما استرعاك الله عز وجل إياه أم ضيعت ذلك، وضعت الحبل على الغارب وقلت لهم فعلوا ما تشاءون. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذه الأمانة، فإننا سنقف بين يدي الله تبارك وتعالى وسيسألنا سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. إذن يستر المصلي، وستر العورة عند الرجل ما بين السرة إلى الركبة، ويضع على عاتقيه شيئا، لكن إذا ما وجد، كان بعض الصحابة لا يجد ما يلبسه، وخاصة أهل الصفة رضي الله عنهم ما يجدون، حتى ما يجدون ما يأكلونه حتى يهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يتصدق فيذهب به عليه الصلاة والسلام إليه. كانوا يخرجون، يقول جابر رضي الله عنه، فيعطون جرابا فيه تمر، يذهبون سرية غزوة، فيعطى كل واحد منهم تمرة واحدة في اليوم، يمصها كما يمص الصبي، ثم يعيدها حتى يأخذها مرة أخرى. يقول: إنا كنا لنأكل حتى ورق الشجر. نحن والله في نعم عظيمة، نسأل الله يوزعنا شكر النعم وأن يديم علينا نعم. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فانظروا كيف كان حالهم، كيف كان الفقر الذي يعيشونه، رضي الله عن الصحابة أجمعين. فيستر عورته هذا المصلي. ومسألة: هل الركبة داخلة في العورة أو لا؟ يرى الجمهور أنها ليست بداخلة في العورة، ومنهم الإمام ابن باز رحمه الله على هذا الرأي، ولكن يرى الحنفية الأحناف يرون أنه إذا انكشفت الركبة بطلت الصلاة. فعندما تستطيع أن تلبس، لأن بعض الشباب خاصة في زمننا هذا مع الملابس التي ربما يركع أو ربما يسجد فخرجت ركبته وبعض فخذه، أما الفخذ فعورة، نحن نتحدث عن الركبة فقط، والركبة ملتصقة بالفخذ، يعني ليس بينهما فراغ. فيتنبه المصلي حتى لا تبطل صلاته، ما يمنع أن يذهب إلى البيت مستعجلا ويأتي بما يستر عورته ويصلي مرتاحا مطمئنا؟ قد ينزل هذا الذي يلبسه فينكشف ما هو أعلى من ذلك. المسألة عظيمة، هذه صلاة، نحن نأتي نصلي لتقبل منا هذه الصلاة، فلما نضيعها؟ سأل الله يفقهنا في الدين. قال الشرط السابع دخول الوقت. شرط من شروط قبول الصلاة أن يدخل وقت الصلاة، ولذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها، يعني في أول وقتها، هذه أفضلها. لذا الإنسان يحافظ، نحن الآن في زمن نسمع كثيرا وخاصة من صغار السن، هدانا الله وإياهم وردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا، يقول له أذن، يقول الآن أذن باقي شوية، خلوا شوية كذا وشوية، تقول له أقام الصلاة الحق شوية كذا الركعة الأولى، حتى تفوته الصلاة. المسألة عظيمة، المسألة تحتاج منا إلى دربة ندرب أولادنا من بنينا وبنات على الصلاة في وقتها. لكن حذاري أن تصلي قبل دخول الوقت، لأنها لا تقبل الصلاة. جاء جبريل عليه السلام وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت، وجاء في مرة أخرى وصلى به في آخر الوقت، وقال ما بين هذين وقت للصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حسن وقال أفضل الأعمال إلى الله وأحبها إلى الله الصلاة على وقتها، يعني في أول وقتها. فنحرص، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء إلى المسجد نظر في المصلين، فإذا كانوا باقي ما جاءوا ينتظر قليلا، وهذا من فقه المؤذن أنه ينتبه لمن؟ للمأمومين الذين يأتون. لا نقول له شق على الناس، لا، إنما انتظر قليلا حتى يأتي، خاصة أيام المدارس، وهذا يأتي بأولاده وهذا كذا، يكون فقيها يتنبه لمثل هذا. وكذلك الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم مرة خرج فأقام بلال رضي الله عنه وأرضاه الصلاة، فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه جنابة، فذهب واغتسل ثم رجع وهم ينتظرون. اليوم لو يتأخر الإمام دقيقة واحدة أو دقيقتين لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها. المسألة تحتاج منا إلى فكر، تحتاج منا إلى حكمة، يحتاج منا إلى تراحم فيما بيننا، أن يحب بعضنا بعضا محبة في الله ومن أجل الله تبارك وتعالى، لا أن نكون من أهل تتبع العثرات وتصيد الأخطاء والزلات، لأنك إن تتبعت عورات الناس وأخطاءهم تتبع الله عورته، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المؤمنين ولا تعيرون، فإنه من تتبع عورة امرئ مؤمن تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف رحله، وفي رواية ولو في بيته يفضحه الله. فلنكن ممن يحب الناس لله ومن أجل الناس، يتغاضى يصفح كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح. جبذه أعرابي وكان عليه برد نجراني عليه الصلاة والسلام، حتى أثر في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم عليه الصلاة والسلام وأمر له بعطاه. اليوم تنتظر متى يخطئ عليك، يعني تتوقع تفرح أن يخطئ عليك حتى ترد له الصاع 10، ما نقول صاعين. لنكن من أهل الحلم، لنكن من أهل الجود، لنكن من أهل الوفاء، لنكن من أهل الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وخاصة الأولاد الصغار الذين يحتاجون إلى عناية وإلى تربية ويحتاجون إلى رأفة وإلى رحمة، ما أحوجنا إلى ذلك. والله كلنا نحتاج إلى أن نذكر أنفسنا بما كان عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن دخول الوقت لا بد أن يكون. الشرط الثامن استقبال القبلة، فلا يجوز لأحد أن يصلي لغير القبلة وهو يعلم القبلة. أما إذا خرج إلى فلاة وهو لا يعرف لا النجوم أين ولا يعرف كذا ولا كذا، فإنه يصلي، يجتهد ويصلي. ومن المسائل التي ذكرها العلماء في الفقه أنه إذا خرج اثنان إلى مكان كصحراء أو بيدة ثم اختلف في القبلة، هذا يقول هكذا وهذا يقول هكذا، لا يجوز لأحدهما أن يصلي مع الآخر، كل واحد يصلي حيث يعني رأى أنها هي القبلة. انظروا إلى المسائل حتى يتحرك، لأنه يرى أنها هنا القبلة اجتهادا منهم فيصلي حيث رأى، والآخر كذلك يصلي. أما إذا واحد منهم اجتهد فإنه يصلي معه الآخر. فانظروا إلى المسألة. ونحن ولله الحمد والمنة مساجدنا كثيرة نحمد الله ونشكره، وبيوتنا كذلك قريبة من المساجد، لكن علينا أن نعلم الزوجات في البيوت والأمهات القبلة الصحيحة. يعني نعلم أنه ما بين المشرق والمغرب قبلة، لكن قد تنحرف عن القبلة، فالمسألة عظيمة. ربما المرأة ما تخرج ما تعرف أين القبلة فتصلي هكذا، يقول لها أي واحد صلي هكذا وتبقى على ذلك، يتأكد الواحد منا، ما يمنع أن يعلم أهله، هذا دين، هذه صلاة، أعظم العبادات. فما أحوجنا أن نكون من العقلاء حتى تكون صلواتنا جميعا كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشرط التاسع والأخير وهو النية، والنية هذه تفرق بين الأعمال، فالذي يصلي الظهر غير الذي يصلي العصر، هذه بالنية، والذي يصلي الفريضة غير الذي يصلي الراتبة أو النافلة، تختلف بالنية. رجل نام عن صلاة الظهر ثم جاء والناس يصلون العصر، الناس يصلون العصر، هو ينوي صلاة الظهر بالنية فقط، ولكن ليس كما يقول عامة الناس اللهم إني نويت صلاة الظهر حاضرة أربع، هذا لا يجوز، هذه بدعة كما يقول العلماء، ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. فعلينا أن نكون من أهل السنة المكتفين لأثر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يأتي إلا بالعلم. ما أحوجنا والله جميعا أيها المباركون إلى العلم. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، شكر الله لمركز الطوال حسن تنظيمهم لدورة العلامة الإمام أحمد بن يحيى النجمي يرحمه الله رحمة الأبرار. هذه الدورة سنوية، وهي والله فرصة عظيمة في أن يطلب الواحد منا العلم عن أهله، ويأمها علماء وطلاب علم نحسبهم والله حسيبنا جميعا أنهم على خير وعلى تقى وعلى صلاح. فلننهل من هذه الدورة ولنغتنم هذه الفرصة قبل أن تلتف الساق بالساق، قبل أن ترحل أيها المكلف من هذه الدنيا. وقد شغلتك هذه الدنيا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموفقين ومن المقبولين. والرزق قد كفله الله تبارك وتعالى، فلا تحف الضيعة، وإنما كن من العقلاء، حيث ترد على المنهل العبد لتأخذ منه علما صافيا، علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أحسبهم كذلك والله حسيبنا جميعا. هذه الدورة تبدأ بأمر الله تبارك وتعالى يوم الجمعة، يفتتح العلامة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي حفظه الله ونفع الله به أينما كان وبذرياته، ثم يأمها بعد ذلك مجموعة ونخبة من المشايخ وطلاب العلم، فنحرص عليها. تقدم هذه الدورة الأم دورات فرعية في محافظات الطوال والموسم، ومنها هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يفتح فيه علي وعليكم في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها في ليلتين. نحتسب الجلوس عند الله تبارك وتعالى، لأنه هنيئا لمن جلس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى يتعلم شرع الله، يتفقه في دين الله تبارك وتعالى. كم له من أجور لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. وأذكر نفسي وإياكم بحديث جاء في المسند، مسند الإمام أحمد رحمه الله، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنيئا. الحديث صححه الإمام الألباني، ينادي مناد من السماء أن قوموا أيها الجالسون بعد انتهاء هذا المجلس مغفورا لكم، غفرت لكم ذنوبكم. ومن منا لا يحتاج ذلك؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وفي رواية الأغر أكثر من 100 مرة يستغفر الله ويتوب إليه، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام، فما أحوجنا. ثم الأمر الآخر، البشرى الأخرى، قد بدلت سيئاتكم حسنات، ما اقترفته من معاصي ولا بد أن تقترف، لأن كل ابن آدم خطاء. يبدل الله تبارك وتعالى هذه المعاصي إلى حسنات هنيئا. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وقوله الحق: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فما أحوجنا أن نحرص على مجالس العلم وحلق الذكر. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، حلق التي يذكر الله عز وجل فيها، تتعلم فيها شرع الله، تتعلم دينك، كيف تعبد الله على بصيرة، كيف تخرج نفسك من الجهل، كيف تنقذها، كيف تنقذ غيرك. يا أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. بل في الرواية الأخرى أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة. الحديث صححه الإمام الألباني. فلنحرص، هذه من باب الذكرى لنفسي أولا المقصرة، ثم لمن سمع، فنحرص على مثل هذا. وهي في قرية النجامية، المشوار الحمد لله يسير، كان الأوائل يتعبون في الانتقال من مكان إلى آخر، أما نحن فنحمد الله ونشكره، قد يسر الله عز وجل لنا فلا نفرق. من لم يستطع لأعذار معه فهي تنقل ولله الحمد والمنة عبر الشبكة، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى علينا. إذا لم تستطع فانو صادقا أنه متى ما تيسر لك تذهب، حتى ولو لم تذهب تحصل على أجور، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سار إلى تبوك في غزوة قال إن بالمدينة رجالا، رجال بالمدينة جلسوا ما ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شرفوكم في الأجر، حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. فإذا كنت معذورا فانوي صادقا أنك متى ما تيسر لك أن تكون أول الحاضرين. أسأل الله جل في علاه أن ييسر لي ولكم حضور هذه الدورة المباركة والاستفادة منها، إنه جواد كريم. نأتي إلى موضوع هذا اللقاء ألا وهو شروط الصلاة. الشرط لا بد أن يكون موجودا حتى تصح الصلاة، فكل واحد منا ينظر في هذه الشرائط، في هذه الشروط للصلاة، حتى لا يتعب نفسه في صلاة لا تقبل، يتنبه لهذا وينظر من هم أهل الأعذار الذين يسقط عنهم هذا الشرط، وينظر في نفسه هل هو منهم أو لا. بدأ رحمه الله تبارك وتعالى وهذا الكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للإمام ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. والله ما أحوجنا أن يكون هذا الكتاب في بيوتنا نقرأه ونستفيد منه، لأنه ولله الحمد عقيدة ثم صلاة قبلها طهارة ثم أشياء ولله الحمد لا يستغني عنها أحد منا أبدا، فما أحوجنا. حتى ولو كنت من طلاب العلم ومن العلماء ما يمنع أن تراجع ذلك حتى تدرسه وتقرره لغيره. ذكر رحمه الله قال شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام، لا بد أن يكون المصلي مسلما، لأنها لا تقبل الصلاة من غير المسلم ولو صلى الدهر كله لا تقبل منه، لأن الله تبارك وتعالى إنما يتقبل من المتقين، فالإسلام شرط من شروط قبول الصلاة حتى تكون الصلاة مقبولة. وسامحوني تكون على اختصار لطول الموضوعات. ثم العقل، فلا تقبل من مجنون الصلاة، لا تقبل من مجنون، فلو صلى دهره كذلك ما تقبل منه، لأنه شرط من شروط قبولها، قبول الصلاة، أن يكون عاقلا. والمجنون قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يفي، حتى يذهب الله تبارك وتعالى عنه ما يجد من هذا الجنون، لأن العقل مناط التكليف، العقل هو مناط التكليف، فإذا لم يكن عاقلا فلا شيء عليه. ثم التمييز، أن يكون الذي يصلي مميزا، يعني في السابعة في السادسة يكون يميز يعرف. لذا الذي تأتي به إلى المسجد حاول أن يكون مميزا، لأنه قد يقطع الصف إذا كان صغيرا كما يقول بعض أهل العلم، يقطع الصف الذي يكون في الثالثة وفي الثانية من عمره ويشغلك ويشغل الناس. فهذا إذا لم يكن يحسن، ما معنى مسجد وما معنى أنه يؤتى إليه ليخشع الناس في صلواتهم، ليقبلوا على الله تبارك وتعالى، ليتفرغوا من دنياهم كلها؟ لا بد أن تعلمه ذلك في البيت حتى يعي. إذا كان لا يعي ذلك ويأتي فيؤذي الناس فحذاري أن تأتي به، عوزه بعدما يكبر قليلا حتى يكون مميزا، يكون مميزا. بعض الصحابة وهو في الخامسة من عمره يذكر مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء في وجهه رضوان الله على الصحابة أجمعين، فعندما يميز الإنسان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع إذا بلغوا سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، ولكن ضرب تأديب لا ضرب عنف وضرب إرهاب، نسأل الله السلامة والعافية، فيكره الصلاة ويكره دين الله، نسأل الله السلامة والعافية. لا بد أن تكون دعوتنا كدعوة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحكمة بالموعظة الحسنة. قال الله وقوله الحق: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نحببهم في الصلاة، نرغبهم فيها، نذكر لهم الأجور التي يحصل عليها حتى الصغير قبل بلوغه، لأنها لا تضيع عند الله تبارك وتعالى، بل هي مسجلة له في موازين أعماله. وهذا من فضل الله وجوده. النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع له صبي صغير، قالت المرأة: أولهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم، ولك أجر، فهذا حج، ولكن إذا بلغ فإنه يحج حجة الإسلام. هكذا الصلاة عوده عليها، يعتد على المسجد وعلى القدوم بين الناس وعلى معرفة هذه الفريضة العظيمة التي شرعها الله تبارك وتعالى. رفع الحدث، والحدث إما أن يكون حدثا أكبر أو حدثا أصغر. الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل كالجنابة والحيض والنفاس، هذه توجب الغسل. وينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم، ربما قد نقصر فيه، نفرق بين الغسل المجزئ والغسل الكامل. نقرأ في كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يغتسل عليه الصلاة والسلام. قلت لكم قد يكون الإنسان بعد عن هذا الموضوع فترة من الزمن، فيحتاج أن يقرأ، أن يذاكر، يذهب إلى العلماء فيسألهم، إلى أئمة من يبدو فيهم خيرا فيسألهم عن هذا الباب العظيم. لأنك إذا لم تحسن الغسل لا تقبل لك الصلاة، لا تقبل صلاتك. أنت لست الآن الحمد لله في مكان، أكثر ما من بيت إلا وفيه طالب علم نحمد الله يذهب إلى المدرسة ويدرس حتى في الرابع الابتدائي وفي الخامس الغسل، غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المتوسط وفي الثانوي، هذا فضل من الله علينا عظيم، تدرس في مدارسنا. فما أحوجنا أن نأتي ونسأل، لأن هذه عبادة لا بد أن تكون مقبولة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما: إن العبد لا يصلي وما له من صلاته إلا تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كنت لا تحسن الطهارة؟ هذه كارثة عظيمة، ينبغي لنا أن نتفطن إليها، وألا يجامل بعضنا بعضا في مثل هذه المسائل العظيمة. ما يمنع أن تأتي وتسأل؟ لو أراد أحدنا أن يشتري أرضا أو سيارة لسأل عنها القاصي والداني، هذا أمر ديني، هذه صلاة. لا بد أن نتنبه لمثل هذا الأمر الجلل العظيم. بعضهم يقول كما تقول العامة: رب غفور رحيم. نعلم الحمد لله، نعلم أنه غفور رحيم، من أسمائه الغفور والرحيم، ونعلم آية في كتاب الله تقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، والآية التي تليها: وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما أحوجنا أن نكون أهل فقه في دين الله تبارك وتعالى حتى نعبد الله على بصيرة. وهذا لا يتأتى علم هكذا يأتيك وأنت نائم، لا والله، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. تبذل السبب، كما تبذل السبب لتكسب المال وتكسب غيره من الرزق، ابذل السبب لتكسب العلم، العلم النافع الذي ينير الله عز وجل لك به الدرب، فتعبد الله عز وجل حق العبادة وتقدره سبحانه وتعالى حق تقديره. إذن رفع الحدث إما أن يكون الحدث أكبر فهذا يرفعه الغسل، وإما أن يكون الحدث الأصغر وهذا يرفعه الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم حتى يتوضأ. لا بد أن يتوضأ، ولا بد أن نحسن وضوءا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ومن قرأ في باب الوضوء سواء في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو غيرها من السنن، وجد صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واضحة جلية. عندما تقرأ الحديث الذي رواه حمران مولى عثمان رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه يصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بتور في ماء إناء فيه ماء وتوضأ، توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لمعة مثل موضع الدرهم في عقب أحدهم فقال، انظروا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ويل للأعقاب من النار. المسألة عظيمة، بعضهم يمسح مستعجلا حتى الشعر هكذا في أطراف أصابعه فقط، وهذه إذا غسل اليدين لا يدخل المرفقين في الغسل. ينبغي لنا أن نتنبه وأن نقرأ في هذه الأبواب التي هي مفتاح الخير، ما أحوجنا إلى ذلك أيها المباركون. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى الشرط الخامس: إزالة النجاسة. والنجاسة لا بد أن تزال من ثوبك ومن بدنك ومن البقعة التي تصلي عليها. تنبه لهذه الثلاث، يعني تعاهد ثوبك، وإذا كنت لا تعلم فالأمر في هذا الحمد لله في سعة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه، في حذائه عليه الصلاة والسلام، والصحابة كذلك، لأن هذه من السنن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في نعالكم، فإن اليهود لا يصلون في نعال، يعني نخالفهم، لكن ما دامت المساجد مفروشة لا بد أن تكون نعليك نظيفة، نظيفة حتى لا يتسخ المسجد فرشه. لكن إذا صليت في البيت صلي بهذه السنة، أقم هذه السنة. الشاهد معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه، فجاءه جبريل وهو في الصلاة فأخبره أن بنعليه قدر أذى نجاسة، فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. من قبل ما أعاد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن يعلم بموضع النجاسة. فعلينا أيضا أن نتنبه، أن نتنبه الذي مثلا يداعب أطفاله الصغار أو كذا، يتنبه وهو ذاهب إلى المسجد، ربما علق شيء من طفله نجسا فيه، يتنبه لهذا الأمر، لأنه ذاهب إلى الصلاة وهو يريدها أن تكون صلاة مقبولة، لا يريد أن يفرط فيها، قد ترك أشغاله وأعماله وترك أموره كلها وجاء إلى المسجد، يريدها صلاة مقبولة كصلاة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك البدن، بدنك جسدك حاول أن تتنبه له، وهذا يحدث في غسل الجنابة أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مذاكيره عليه الصلاة والسلام، يعني ما تلطخ من أثر الجماع يغسله عليه الصلاة والسلام، ولا حياء في مثل هذا، لأنه فقه في دين الله تبارك وتعالى. ثم الذي تصلي عليه، الفرش أو غيره، تتنبه له أن يكون طاهرا. إذن هذا هو الشرط الخامس: إزالة النجاسة. الشرط السادس: ستر العورة، أن تكون العورة مستورة حين الصلاة. ويختلف الرجل عن المرأة، فالمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، قال بعض العلماء وجهها فقط إذا كانت تصلي في بيتها، أما إذا حضر أجانب فإنها تغطي حتى وجهها. وانظروا إلى ستر الإسلام للمرأة، نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أزواجنا وبناتنا وأخواتنا وأمهاتنا، والله ما أحوجنا إلى الدعاء أيها المباركون. إذا كانت بحضرة أجانب وهي في الصلاة تغطي، كانت عائشة رضي الله عنها في الحج تقول: فإذا مر بنا الرجال أسدلنا، يسدلنا وهو في الحج، تسدل على وجهها حتى لا يراها الأجانب. فما أحوجنا أن نعلم أهلينا مثل هذا، أن نذكرهم بالصالحات من النساء، لأن أصبحت القدوات المشاهير، وتعرفون أنتم أكثر مني وسائل التواصل وما فيها من المشاهير والمشهورات، كل واحد منا سيسأله الله تبارك وتعالى عما استخلفه الله عز وجل عليه. حديث عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سيسألنا الله جميعا عما استرعاه، عند ابن ماجه وعند الإمام أحمد: حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أحفظ أم ضيع، هل حفظت ما استرعاك الله عز وجل إياه أم ضيعت ذلك؟ وضعت الحبل على الغارب وقلت لهم فعلوا ما تشاءون. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذه الأمانة، فإننا سنقف بين يدي الله تبارك وتعالى وسيسألنا سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. إذن يستر المصلي، وستر العورة عند الرجل ما بين السرة إلى الركبة، ويضع على عاتقيه شيئا، لكن إذا ما وجد، كان بعض الصحابة لا يجد ما يلبسه، وخاصة أهل الصفة رضي الله عنهم ما يجدون، حتى ما يجدون ما يأكلونه حتى يهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يتصدق فيذهب به عليه الصلاة والسلام إليه. كانوا يخرجون، يقول جابر رضي الله عنه، فيعطون جرابا فيه تمر، يذهبون سرية غزوة، فيعطى كل واحد منهم تمرة واحدة في اليوم، يمصها كما يمص الصبي، ثم يعيدها حتى يأخذها مرة أخرى. يقول: إن كنا لنأكل حتى ورق الشجر، نحن والله في نعم عظيمة، نسأل الله يوزعنا شكر النعم وأن يديم علينا نعم. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فانظروا كيف كان حالهم، كيف كان الفقر الذي يعيشونه، رضي الله عن الصحابة أجمعين. فيستر عورته هذا المصلي. ومسألة: هل الركبة داخلة في العورة أو لا؟ يرى الجمهور أنها ليست بداخلة في العورة، ومنهم الإمام ابن باز رحمه الله على هذا الرأي، ولكن يرى الحنفية الأحناف يرون أنه إذا انكشفت الركبة بطلت الصلاة. فعندما تستطيع أن تلبس، لأن بعض الشباب خاصة في زمننا هذا مع الملابس التي ربما يركع أو ربما يسجد فخرجت ركبته وبعض فخذه، أما الفخذ فعورة، نحن نتحدث عن الركبة فقط، والركبة ملتصقة بالفخذ، يعني ليس بينهما فراغ. فيتنبه المصلي حتى لا تبطل صلاته. ما يمنع أن يذهب إلى البيت مستعجلا ويأتي بما يستر عورته ويصلي مرتاحا مطمئنا؟ قد ينزل هذا الذي يلبسه فينكشف ما هو أعلى من ذلك. المسألة عظيمة، هذه صلاة، نحن نأتي نصلي لتقبل منا هذه الصلاة، فلما نضيعها؟ سأل الله يفقهنا في الدين. قال الشرط السابع: دخول الوقت. شرط من شروط قبول الصلاة أن يدخل وقت الصلاة. ولذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها، يعني في أول وقتها، هذه أفضلها. لذا الإنسان يحافظ. نحن الآن في زمن نسمع كثيرا، وخاصة من صغار السن، هدانا الله وإياهم وردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا، تقول له أذن، يقول الآن أذن، باقي شوية، خلوا شوية كذا، وشوية تقول له أقام الصلاة، الحق شوية كذا الركعة الأولى، حتى تفوته الصلاة. المسألة عظيمة، المسألة تحتاج منا إلى دربة ندرب أولادنا من بنين وبنات على الصلاة في وقتها. لكن حذاري أن تصلي قبل دخول الوقت، لأنها لا تقبل الصلاة. جاء جبريل عليه السلام وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت، وجاء في مرة أخرى وصلى به في آخر الوقت، وقال: ما بين هذين وقت للصلاة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا وقال: أفضل الأعمال إلى الله وأحبها إلى الله الصلاة على وقتها، يعني في أول وقتها. فنحرص والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء إلى المسجد نظر في المصلين، فإذا كانوا باقي ما جاءوا ينتظر قليلا، وهذا من فقه المؤذن أنه ينتبه لمن؟ للمأمومين الذين يأتون. لا نقول له شق على الناس، لا، إنما انتظر قليلا حتى يأتي، خاصة أيام المدارس، وهذا يأتي بأولاده وهذا كذا، يكون فقيها يتنبه لمثل هذا. وكذلك الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم مرة خرج فأقام بلال رضي الله عنه وأرضاه الصلاة، فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه جنابة، فذهب واغتسل ثم رجع وهم ينتظرون. اليوم لو يتأخر الإمام دقيقة واحدة أو دقيقتين لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها. المسألة تحتاج منا إلى فقه، تحتاج منا إلى حكمة، يحتاج منا إلى تراحم فيما بيننا، أن يحب بعضنا بعضا محبة في الله ومن أجل الله تبارك وتعالى، لا أن نكون من أهل تتبع العثرات وتصيد الأخطاء والزلات. لأنك إن تتبعت عورات الناس وأخطاءهم تتبع الله عورتك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المؤمنين ولا تعيرون، فإنه من تتبع عورة امرئ مؤمن تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف رحله، وفي رواية ولو في بيته يفضحه الله. فلنكن ممن يحب الناس لله ومن أجل الناس، يتغاضى يصفح كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح. جبذه أعرابي وكان عليه برد نجراني عليه الصلاة والسلام، حتى أثر في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا محمد أعطني من مال الله، أعطني من مال الله الذي عندك. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم عليه الصلاة والسلام وأمر له بعطاه. اليوم تنتظر متى يخطئ عليك، يعني تتوقع، تفرح أن يخطئ عليك حتى ترد له الصاع 10، ما نقول صاعين. لنكن من أهل الحلم، لنكن من أهل الجود، لنكن من أهل الوفاء، لنكن من أهل الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وخاصة الأولاد الصغار الذين يحتاجون إلى عناية وإلى تربية ويحتاجون إلى رأفة وإلى رحمة، ما أحوجنا إلى ذلك. والله كلنا نحتاج إلى أن نذكر أنفسنا بما كان عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن دخول الوقت لا بد أن يكون. الشرط الثامن استقبال القبلة، فلا يجوز لأحد أن يصلي لغير القبلة وهو يعلم القبلة. أما إذا خرج إلى فلاة وهو لا يعرف لا النجوم أين ولا يعرف كذا ولا كذا، فإنه يصلي، يجتهد ويصلي. ومن المسائل التي ذكرها العلماء في الفقه أنه إذا خرج اثنان إلى مكان كصحراء أو بيدة ثم اختلفا في القبلة، هذا يقول هكذا وهذا يقول هكذا، لا يجوز لأحدهما أن يصلي مع الآخر، كل واحد يصلي حيث يعني رأى أنها هي القبلة. وانظروا إلى المسائل حتى يتحرك، لأنه يرى أنها هنا القبلة اجتهادا منهم فيصلي حيث رأى، والآخر كذلك يصلي. أما إذا واحد منهم اجتهد فإنه يصلي معه الآخر. فانظروا إلى المسألة. ونحن ولله الحمد والمنة مساجدنا كثيرة نحمد الله ونشكره، وبيوتنا كذلك قريبة من المساجد، لكن علينا أن نعلم الزوجات في البيوت والأمهات القبلة الصحيحة. يعني نعلم أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، لكن قد تنحرف عن القبلة، فالمسألة عظيمة. ربما المرأة ما تخرج، ما تعرف أين القبلة، فتصلي هكذا، يقول لها أي واحد صلي هكذا وتبقى على ذلك. يتأكد الواحد منا، ما يمنع أن يعلم أهله، هذا دين، هذه صلاة، أعظم العبادات. فما أحوجنا أن نكون من العقلاء حتى تكون صلواتنا جميعا كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشرط التاسع والأخير وهو النية. والنية هذه تفرق بين الأعمال، فالذي يصلي الظهر غير الذي يصلي العصر، هذه بالنية، والذي يصلي الفريضة غير الذي يصلي الراتبة أو النافلة، تختلف في النية. رجل نام عن صلاة الظهر ثم جاء والناس يصلون العصر، الناس يصلون العصر، هو ينوي صلاة الظهر بالنية فقط، ولكن ليس كما يقول عامة الناس: اللهم إني نويت صلاة الظهر حاضرة أربع، هذا لا يجوز، هذه بدعة كما يقول العلماء، ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. فعلينا أن نكون من أهل السنة المكتفين لأثر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يأتي إلا بالعلم. ما أحوجنا والله جميعا أيها المباركون إلى العلم. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.